بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا في الدرس السابق ما هو الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ونراجع ذلك من كلام المصنف رحمه الله تعالى، فإنه قال كما في الدرر السنية في الأجوبة النجدية، في الأجوبة النجدية صفحة 53 و100 من المجلد الأول، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فإذا قيل لك أيشن الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الإلهية، يقال الإلهية والألوهية، فإذا قيل لك أيشن الفرق، يعني إذا قيل لك أي شيء الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، فقل: توحيد الربوبية فعل الرب، توحيد الربوبية فعل الرب، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات النباتات وتدبير الأمور، هذا ما هو توحيد الربوبية. وتوحيد الإلهية فعل العبد مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والنذر والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة. إذن توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل في فعله، أن تعتقد أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله، لا ينزل المطر إلا الله، لا يدبر الأمر إلا الله، أن توحد الله في فعله وتوحيد الإلهية توحيد الله في أفعال العباد، أن أي عبادة من العبادات التي يقوم بها العباد يجب أن تكون خالصة لله وحده دون ما سواه. هذا بالنسبة إلى توحيد الربوبية والألوهية. وما هي القاعدة التي ذكرناها في الدرس السابق؟ العلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية، أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وأن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. العلاقة بين الأشياء المترابطة إما أن تكون تضمنا وإما أن تكون مطابقة وإما أن تكون استلزاما. العلاقات بين الأشياء المترابطة ثلاث: مطابقة وتضمن واستلزام. نشرحها شرحا مختصرا جدا يناسب المقام للإيضاح كما وعدنا في آخر الدرس السابق. فالمطابقة أن يكون أن تكون المفردات هي جميع الشيء الكلي، المفردات تكون يكون مجموعها هو جميع الشيء الكلي، والتضمن أن يكون بعضا مضمنا من الشيء الكلي، والاستلزام أن يكون خارجا عنه لازما له. الاستلزام هو نفسه اللزوم، نفسه أن يكون خارجا عنه لازما له. سيتضح ذلك بمثال حسي. أرأيتم هذا المسجد الذي نحن فيه؟ المسجد الذي نحن فيه شيء كلي يدل على سقف وأبواب ونوافذ وجدران وأعمدة وأرضية، هكذا ولا؟ هذه التي ذكرتها الآن مجموعها هو المسجد، فهذه المذكورة تدل على المسجد دلالة المطابقة، لأن هذه المذكورة هي مكونات المسجد. فالمسجد يدل عليها بدلالة المطابقة لأنه اشتمل عليها كلها، لأن المسجد يتكون منها كلها. لكن دلالة المسجد على النوافذ فقط هل هي دلالة مطابقة؟ بمعنى هل النوافذ هي جميع المسجد؟ الجواب لا، هل هي دلالة استلزام أن النوافذ ليست من المسجد؟ الجواب لا. هل هي دلالة تضمن أن النوافذ جزء من المسجد؟ نعم، العلاقة تضمن، المسجد متضمن لماذا؟ للنوافذ، والنوافذ جزء من المسجد. لكن لما أقول لك هذا سقف، سقف أو ليس بسقف، من يحدد السقف؟ السقف يحدد هذا الذي تراه مرتفعا عنك، مرتفعا عنك يظلك، هذا سقف. دلالة السقف على وجود جدران أو وجود أعمدة، هل هي دلالة مطابقة؟ هل العمود هو السقف؟ لا. هل الجدار هو السقف؟ لا. هل السقف هذا المبسوط من فوق، هل العمود جزء من السقف المبسوط من فوق؟ لا. الجدار الذي ينتهي إلى السقف، هل هو جزء من السقف المبسوط من فوق؟ لا. لكن السقف يدل على الجدار ويدل على السارية والعمود بدلالة ماذا؟ الاستلزام، لأن السقف في العادة يستلزم أنه لا يبنى سقف إلا على ماذا؟ على أعمدة، ولا يقام إلا على جدران. فإذا دلالة السقف على وجود جدار أو على وجود عمود، هذه دلالة استلزام أو دلالة مطابقة أو دلالة تضمن؟ دلالة استلزام. فالاستلزام هو أن يدل الشيء على شيء آخر خارجا عنه، لكنه لازم له، لازم له. فلما نقول توحيد الألوهية، جول بفكرك، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، معناه أن من حقق توحيد الربوبية كما أراد الله فإن ذلك يتضمن أنه مقر بأن الله ربه وخالقه، يتضمن ذلك. لأنك إذا قلته لمن تصلي، قلت له لمن تصلي، سيقول لربي، مقر، تضمن. الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، حصل سبق. نعم، من حقق الألوهية، من حقق الألوهية فإنه في ضمن تحقيقه للألوهية يتضمن ذلك أنه يقر بأن الله عز وجل ربه. إذا قيل له لمن تصلي، يقول لربي، لمن تصوم، لربي، من تدعو، أدعو ربي، فهو تضمن للربوبية. لكن من أقر بالربوبية قال، قيل له من ربك الذي خلقك؟ يقول الله. لو قلنا توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الألوهية ما كفر كفار قريش ولا كفر إبليس، لكن لا، ليس متضمنا، توحيد الألوهية ليس داخل توحيد الربوبية متضمنا لتوحيد الربوبية، لا. الإقرار بالربوبية يستلزم شيئا آخر خارجا عنه لازما له، كما قلنا السقف يستلزم شيئا خارجا عنه لازما له، فالربوبية يستلزم أنه لا يكون مقرا الإقرار الصحيح بالربوبية إلا إذا وجد اللازم وهو الألوهية، وإلا لم ينفعه إقراره بالربوبية. فمن أقر بأن الله خالقه ورازقه فإنه يلزم عليه ويستلزم ذلك منه أنه يفرد العبادة لمن؟ لله سبحانه الذي خلقه ورزقه ودبر أمره. فلما كان توحيد الألوهية خارجا عن توحيد الربوبية كان من الناس من أتى بهذا اللازم، وهم الموحدون الذين جمعوا بين توحيد الربوبية والألوهية. ومن الناس من أقر بالربوبية ولم يأتي بلازمه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. انظر الآية الثانية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن أكثرهم بالله أي يقرون بماذا؟ بالربوبية، بوجود الله، بأن الله هو الخالق الرازق، ومع ذلك يشركون في الألوهية فيعبدون معه غيره. وضحت؟ إذن أعيد، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. واضح؟ طيب، يتضمن توحيد الربوبية، نعم، لأن من حقق توحيد الألوهية فإنه في ضمن ذلك مقر بأن الله عز وجل ربه، مقر بأن الله عز وجل ربه. لأن ما معنى توحيد الألوهية؟ أن توحد الله عز وجل بماذا؟ بأفعالك من العبادات. إذن حين توحد الله بأفعالك في ضمن ذلك هذا يتضمن أنك تقر أن الله عز وجل هو الخالق، ولذلك صرفت له العبادة، هو الذي يحييك ويميتك ولذلك صرفت له العبادة. طيب، نقرأ ما بعد هذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. الرب هو المعبود. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع المخلوقين العالمين بنعمه وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. ثم كرر ذلك وأكده فقال: والرب هو المعبود، أي الرب الذي هذه صفته، رباني ورب جميع العالمين بنعمته، هو المعبود، أي هو الذي يستحق أن يعبد دون ما سواه. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالرب هو المعبود. أول أمر في المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول فعل في المصحف: إياك نعبد وإياك نستعين. فأول فعل العبادة نعبد، وأول أمر الأمر بالعبادة اعبدوا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. انظر الآن، اعبدوا ربكم، يطلب أي توحيد؟ أي توحيد الذي يطلب الآن؟ اعبدوا ربكم، أي أنتم تقرون بأنه ربكم، اعبدوه. يطلب أي توحيد؟ توحيد الألوهية. توحيد الألوهية، أنتم تقرون أنه ربكم؟ نعم، مقرون بأنه ربنا. فلهذا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربكم الذي خلقكم وخلق من قبلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه معاني توحيد ماذا؟ الربوبية. فلما كانوا مقرين بذلك كان هذا يتطلب منهم أن يأتوا بالقسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد ماذا؟ الألوهية. فالمعنى إذا كنتم مقرين بأن الله عز وجل ربكم، وهو الذي خلقكم وخلق من قبلكم، وهو الذي أنزل من السماء ماء أخرج لكم، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، كنتم مقرين بذلك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إن كنتم مقرين بذلك فأفردوه وحده بالعبادة، لا تعبدوا غيره ولا تصرفوا العبادة لغيره. فتوحيد الربوبية الإقرار به يستلزم ويتطلب أن تفردوا الله وحده بالعبادة، وأن لا تجعلوا له أندادا، بل العبادة كلها لله وحده دون ما سواه. واضح؟ إذن هذه الآية من آيات كثيرة يقيم الله عز وجل الحجة على المشركين بأنهم أقروا بتوحيد الربوبية فأقام عليهم الحجة. إن كنتم تقرون بتوحيد الربوبية فإن ذلك يستلزم منكم أن تفردوا الله بالعبادة وحده دون ما سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ذكرهم بربوبيته سبحانه وتعالى لهم، خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. هذا الآن يستلزم إقراركم بهذا، يستلزم منكم أن تفردوه وحده، اعبدوا ربكم أي وحدوه دون ما سواه. ولهذا في أول الآية الأمر بالعبادة اعبدوا ربكم، وفي آخر الآية بيان أن المراد من العبادة العبادة المخلصة أي وحدوه. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الخالق لهذه الأشياء، مقصود الخالق للأرض والسماء، المنزل للماء من السماء، المخرج للثمار، هو المستحق للعبادة. الشيخ رحمه الله ذكر عبارة ابن كثير بمعناها، فإن نص عبارة ابن كثير أنه قال ومضمونه، ركز وانتبه لكلام ابن كثير، ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها، مالك الدار دار الدنيا وساكنيها، ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده لا يشرك به غيره. فبهذا يستحق أن يعبد وحده لا يشرك به غيره. واضح؟ ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم ذكر أحاديث في فضل التوحيد، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو ماذا؟ وهو خلقك، الله خلقك تفرد بخلقك وحده، ثم تجعل له في ألوهيته ندا. إذن لم تأتي بلازم توحيد الربوبية، الله خلقك أنت مقر بذلك، إذن أقررت بالربوبية. ما لازم هذا؟ لازمه أن تعبد الله وحده. أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الله خلقك وتجعل العبادة لغيره، تصرفها لغيره. دلالة المطابقة التضمن واللزوم، العلاقة بين الربوبية والألوهية، أن الربوبية أن الألوهية تضمنت توحيد الربوبية، وأن الربوبية مستلزمة لتوحيد الألوهية، هذا من حيث العلاقة بين هذين، العلاقة بين هذين الشيئين. لكن الذي ذكرناه لكم علاقة المطابقة والتضمن والاستلزام، هذا شرح عام مكتمل لأنواع العلاقات، لأنواع العلاقات ستستفيدون من هذا الشرح في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات تستفيدون من هذا التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. طيب، نزيد جملة في درس اليوم. قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قوله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان إلى قوله كلها لله تعالى، الشيخ يريد أن يكشف شبهة طالما علقت بأذهان الناس في عصره وقبله وبعده. هذه الشبهة هي أن الناس إذا قيل لهم العبادة لمن تكون يقولون العبادة تكون لله. ما تفسيرك لمفهوم العبادة؟ قال العبادة معناها الصلاة، أنك تصلي لله ما تصلي للقبر. معناها الصوم، أنك تصوم لله. معناها الحج، أنك تحج إلى بيت الله. إذا طلب منهم أن يذكروا بعض أنواع العبادة يتبادر إلى أذهانهم أصول العبادات مثل الصلاة ومثل الصوم الحج وأيم الله، إن هذه لمن العبادات العظيمة، لكن يغفلون عن أنواع كثيرة من أنواع العبادة يصرفونها لغير الله، وهم إما أنهم لا يفهمون أنها عبادة أو لا يظنون أنها شرك. فالشيخ في هذا الموضع لما بين لك التوحيد والعبادة وأنها تخلص لله سبحانه وتعالى، الذهن يذهب إلى الصلاة إلى الصلاة أنها يصلي لله. لذلك إذا ذهبت إلى أهل الوثنية من القبوريين من القبوريين أصحاب المقابر وهم يطوفون حول القبور وينذرون لها ويذبحون لها وقلت لهم هذا شرك ماذا يقول؟ يقول تراني الآن أنا أصلي لها أسجد لها ركعتين تراني أصلي لها ركعتين. فعنده أن الصلاة أن العبادة مفهوم العبادة هي منصبة على الصلاة وما يفهمونه من أصول العبادات الكبيرة التي يمارسونها من أركان الإسلام ويغفلون عن عبادات عظيمة كبيرة في الدين هم يصرفونها لغير الله وبعضهم يظن أنها ليست بشرك وأنها ليست من العبادة وبعضهم كذلك يقع في الشرك وهو معاند. فلذلك ماذا قال المؤلف؟ قال وأنواع العبادة. إذن ما وجه ذكر هذه الجملة في كلام المؤلف؟ ليبين لك أن العبادة مفهوم أعم مما قد تتصوره. أنت قد تتصور أن العبادة محصورة على شيء معين أو على نطاق الصلاة والزكاة والحج. يريد أن يبين لك بهذه الجمل التي قرأناها أن العبادة مفهوم أن مفهومها أوسع وأن كل شيء من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى مما يحبها الله فهو عبادة. لهذا عرف شيخ الإسلام العبادة بأنها ماذا؟ اسم ماذا؟ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا أردت أن تجادل قبوريا فأول ما تبدأ أو من أوائل ما تبدأ أن توضح له هذه الحقيقة أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة يحبه ويرضاه. ولهذا قال المؤلف وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان هذه الأصول العظيمة التي جاءت في حديث جبريل. ومنها قال ومنها ينبهك على أشياء تخفى على بعض الناس. ومنها أي من العبادة لا تظن أنها ليست منها. لماذا فصلها؟ ليؤكد عليها. هي داخلة في الإسلام والإيمان والإحسان فصلها وبينها ليؤكد عليها أنها من العبادة. ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي فلا تعبدوا مع الله أحدا أي فلا تصرفوا أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. واضح؟ ولهذا قال فمن صرف منها أي من أي نوع من أنواع الأنواع السابقة شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. مشرك أشرك مع الله غيره. كافر أي خارج عن ملة التوحيد والإسلام. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كفر الله عز وجل من دعا معه إلها آخر أي من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فيكون قد دعا مع الله إلها آخر. لأنك إذا صرفت هذا الشيء لغير الله محبا لذلك الغير معظما له متذللا إليه تكون قد اتخذته إلها تصرف له العبادات تصرف له العبادات فيدخل فاعل ذلك في قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وجملة لا برهان له به هذه صفة موضحة لا تفيد أي ليس لها مفهوم مخالفة بل المقصود ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به أي كل من دعا مع الله إلها آخر فذلك الإله الآخر لا برهان لعابده به لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. يعني هل يفهم من هذه الآية أن الآلهة مع الله منها آلهة عليها برهان ومنها آلهة لا برهان لصاحبها بها؟ لا ما يفهم لا يفهم هذا. إنما المقصود ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به أي هذا الإله الذي يدعى من دون الله مهما كان فليس عليه برهان فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لهذا يقولون هذه صفة موضحة صفة كاشفة. قال الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض لا نعم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذه الآية في سورة الأنعام التي أردتها. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. هل هناك طائر يطير بغير الجناحين؟ الطائر بماذا يطير؟ يطير بالجناحين. فإذا ذكر الجناحين في هذه الآية من باب ذكر الصفة المطابقة الكاشفة الموضحة لهذا الطائر. فكذلك لا برهان له به صفة كاشفة موضحة لكل إله عبد من دون الله أنه ليس على عابده برهان ليس لعابده برهان في عبادته. البرهان الحجة. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب غدا إن شاء الله يوم السبت نواصل في هذا. وهذه الأنواع التي ذكرها الدعاء والخوف والرجاء إلى آخره هذه كلها ستأتي مفصلة بأدلتها من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. يقول إذا نصحت بعض الناس عن التصاوير يقولون نحن نتصور لمصلحة الدعوة ونشر العلم ويقولون إن ابن باز وابن عثيمين يجوزون ذلك. كلام على هذا طويل. ابن باز كان يقول لا أجعل في حل من صورني. إذا كنت بازيا تريد أقوال ابن باز فالشيخ ابن باز له رسالة في تحريم التصوير استفد منها جزاك الله خيرا. يقول الأخ ذكرت في المثال أن المسجد يستلزم الأعمدة والجدران أليس الصواب هو العكس أن الأعمدة والجدران تستلزم السقف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه قد يبني أعمدة بدون سقف. لكن هل يمكن أن يبني سقف بدون أعمدة؟ لا. يعني الإنسان فيما هو جرت به العادة. أما السماوات فالله خلقها بدون عمد ترونها. يقول عندما نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السائل يقول على من نسلم أي في الصلاة؟ تسلم على من في يمينك من إخوانك وعلى الملائكة. يقول سؤالي هل صحيح أن جحا تابعي؟ الحكايات التي تحكى عن جحا عامتها مكذوبة. هو ذكر عن شخص أنه كانت عنده نوع غفلة في عصر أتباع التابعين أظن، فالناس ألصقوا به كل ما فيه فكاهة وغفلة، وهذا لا يجوز، حملوه ما لا يحتمل. وهل يأجوج ومأجوج من نسل آدم؟ نعم من نسل آدم، والدليل حديث أبي سعيد في الصحيحين: أخرج بعث النار، أخرج بعث النار من أمتك أو من ذريتك. فقال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار. فقال الصحابة: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. فيأجوج ومأجوج من نسل آدم عليه السلام بدلالة هذا الحديث الصريح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.